إذا أنعم عليهم. وأما قوله قد يطلق المن على تعداد النعم الصادرة من الشخص فهو مأخوذ من قولهم من عليه منة، من عليه منة إذا امتن عليه، إذا امتن عليه. ففرق بين من منه بمعنى إنعامه والمن الذي هو بمعنى تعداد النعم والامتنان. فالأول بمعنى الإنعام ويرادفه الكرم بمنه أي بإنعامه وكرمه. طيب ناخذ درسه. قال ومن بلاغات الزمخشري طعم الآلاء أحلى من المن وهو أمر من الآلاء عند المن، أي طعم الآلاء طعم النعم، هذا الأول المقصود بالآلاء هنا، طعم الآلاء أي طعم النعم أحلى من المن. هذا متى يكون أحلى من المن؟ عند عدم المن، عند عدم المن يكون أحلى من المن. الذي هو المقصود بالمن إيش الأول؟ الشجر الذي من الله سبحانه وتعالى به على أولئك القوم، على أولئك القوم من بني إسرائيل. فيكون معناه طعم النعم أحلى عند عدم المن من المن، عند عدم المن من إيش؟ من المن، يعني عند عدم تعداد عليك والمن عليك يكون أحلى من هذا الشجر. وهو أي طعم الآلاء أمر من الآلاء أي من الشجر، الآلاء المقصود به هنا الثانية إيش؟ الشجر المر هذا. وهو أي طعم الآلاء أمر من الآلاء عند المن أي عند تعداد النعم، يكون هذا طعم الآلاء طعم النعم أمر من الآلاء هذه عند تعداد النعم عليك. هذا كلام في غاية من البلاغة يا أخوان. الرجل أوتي بلاغة ولم يؤت عقيدة صحيحة، وما تنفعه هذه البلاغة. قال أراد بالآلاء الأولى النعم وبالثانية الشجر المر. نعم يقال شجر حسن المنظر مر الطعم، هكذا نحن ما نعرفه، الله أعلم في أحد منكم يعرفه هذا. قالوا حسن منظر هذا الشجر، آلاء الذي هو المر هذا، قالوا شجر حسن المنظر، وأما طعمه ففي غاية من المرارة، في غاية من المرارة. قال أراد بالآلاء الأولى النعم وبالثانية الشجر المر، وأراد بالمن الأول المذكور في قوله تعالى المن والسلوى، وبالثاني تعديد النعم. فعندنا آلاء وآلاء، هذا يسمى إيش في لغة العرب عندها البلاغة؟ آلاء وآلاء، الأول والثاني، ومن ومن، الأول والثاني، ماذا يسمى؟ جناس تام، جناس تام عند أهل البلاغة يسمونه كما تقدم تعريفه. قال وأراد بالمن الأول المذكور في قوله تعالى المن والسلوى، وبالثاني تعديد النعم. تقدم أن المن الذي هو تعديد النعم يكون مأخوذ من قولهم من عليه منة، والمن الذي هو الإنعام يكون مأخوذ من قولهم من عليه منا، من عليه منا كما تقدم. قال وبالثاني تعديد النعم وكرمه، هذا عطف تفسير على المن، وعطف هذا على المن من باب عطف التفسير بمنه وكرمه، بمنه وكرمه، كرمه تفسير للمن، لأن المن الأول بمنه بمعنى الإنعام والكرم والجود، فيكون وكرمه من باب عطف التفسير لقوله بمنه، من باب عطف التفسير لقوله بمن فسر بمنه، فسره بكرمه. قالوا بالثاني تعديد النعم وكرمه، هذا الكلام ابن هشام وكرمه معطوف على بمنه، وهذا العطف يسمى بعطف التفسير أي إيضاح الأول. قال أي جوده، يقال على الله تعالى كريم ولا يقال سخي، لأنه لم يثبت سخي، وإنما الثابت كريم، وأسماء الله توقيفية، يقال على الله، وكذلك أيضا كذلك يقال على الله تعالى كريم ولا يقال سخي، إما لعدم الورود، هذا هو الصحيح، لعدم الورود لا يقال سخي، لعدم الورود لا لأنه يشعر بالشح، لا، وإنما لأنه لم يرد، فلو ورد لقلنا به، لو ورد السخي لقلنا به وليس كمثله شيء ليس كمثل شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، كما هو معلوم من اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال ماضي فعل ماضي فعل ماضي. يقال على الله تعالى كريم ولا يقال سخي، إما لعدم الورود وإما للإشعار بجواز الشح، وهذا الثاني باطل لأنه فيه إشارة إلى أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست بتوقيفية، ليست بتوقيفية، فالثاني هذا باطل، إما الإشعار بجواز الشح فلا يقال سخي لأنه يشعر بجواز، هذا مو صحيح، وإنما لا يقال سخي لأنه لم يثبت، لأنه لم يثبت، وإلا لو ثبت لقيل به. هذا قول أهل البدع أن أسماء الله ليست توقيفية، قول أهل البدع وليس قول أهل السنة. أما قول أهل السنة فأسماءه سبحانه وتعالى توقيفية، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوحى عليه ربه، فيما أوحى إليه ربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أسماء من عنده، وإنما هو وحي يوحى. قال ولا يقال سخي إما لعدم الورود وإما للإشعار بجواز الشح، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، ما قال السفاريني. انتهينا من هذا. قال وينحصر، ينحصر وتنحصر، وينحصر يقرأ بالتحتانية على إرادة المصنف أو الكتاب أو المهشام، وينحصر في أربعة أبواب، أي هذا المصنف الذي صنفته ينحصر في أربعة أبواب، أو هذا الكتاب الذي ألفته ينحصر في أربعة أبواب، وعلى القراءة بالفوقانية وتنحصر، يكون الضمير يعود في تنحصر على الفوائد، أي وتنحصر هذه الفوائد الجليلة أو هذه المقدمة أو المقدمة في هذه الأربعة الأبواب، فعلى القراءة بالتحتانية يكون المقصود المصنف، ينحصر هذا المصنف، ينحصر هذا الكتاب، وعلى القراءة بالتحتانية يكون المقصود الفوائد الجليلة هذه أو هذه المقدمة، تنحصر في هذه الأربعة الأشياء، واضح هذا. قال وينحصر يقرأ بالتحتانية على إرادة المصنف أو الكتاب وبالفوقانية، وتنحصر على إرادة الفوائد الجليلة أو المقدمة، هذا وهذا كله صواب، سواء كان ينحصر أو تنحصر كله صواب، نسختان ينحصر وتنحصر وتنحصر وكله صحيح. قال على إرادة الفوائد الجليلة أو المقدمة، قدمة والمقدمة، في أربعة أبواب، من حصر الكل في أجزائه، مثل حصار البيت في الجدران الأربع والسقف، قال هذا بيت وهو ينحصر في هذه الأشياء وفيه انحصار الكل في أجزائه، والانحصار على قسمين، إما انحصار الكل في أجزائه أو انحصار الكل في جزئياته، لا يخرج عن هذا، والتقسيم كذلك، إما تقسيم كل يعني إلى أجزائه أو تقسيم كل إلى جزئياته كما هو في الحاشية، فالانحصار هنا من باب انحصار الكل في أجزائه، من باب انحصار الكل في أجزائه، فهذا المصنف ينحصر في هذه الأربع الأشياء، هذا المصنف ينحصر في هذه الأربع الأشياء التي ستذكر، وهي الكلام على أحكام الجملة، الكلام على الجار والمجرور، الكلام على تفسير الكلمات، والكلام على العبارات أو الإشارة إلى عبارات محررة، أنه الأولى يقال كذا أولى من كذا، هذا آخر باب سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، فهذا المصنف وهذا الكتاب أو هذه الفوائد وهذه المقدمة تنحصر في هذه الأربع الأشياء، وهي الجملة وأحكامها والجار والمجرور، تفسير كلمات والإشارة إلى عبارات محررة، وهذا الحصر من باب إيش؟ حصر الكل في أجزاء، والحصر على قسمين، حصر الكل في أجزاء وحصر الكل في إيش؟ في جزئيات. ما هو ضابط حصر الكل في أجزائه؟ ما هو ضابط هذا؟ ضابط حصر الكل في أجزائه؟ قالوا ضابطه أن ماهية المحصور لا توجد إلا بوجود جميع أجزائه، هذا ضابط حصر الكل في أجزائه، أن ماهية المحصور، الآن المحصور هذا الكتاب، هذا المصنف محصور في كم؟ في أربع أشياء، فماهيته لا يقال هذا المصنف كذا اسمه إلا بوجود هذه الأشياء، فالآن ماهية هذا الكتاب محصورة في هذه الأربع أشياء، فإذا تخلف واحد من هذه الأشياء فهذا ليس هذا هو الكتاب الذي ذكر، ليس هو هذا الكتاب الذي ذكر، فهو محصور في هذه الأربعة الأشياء، أي حقيقته محصورة في هذه الأربعة الأشياء. فهذا معنى قول حصر الكل في أجزاء، أن ماهية المحصور لا توجد إلا بوجود جميع أجزائه، فالمصنف أو الكتاب أو الفوائد أو كذا لا توجد إلا بوجود جميع هذه الأربعة الأشياء، لا توجد إلا بوجود جميع هذه الأربعة الأشياء. وأما حصر الكل في بنياء، حصر الكل في أجزائه، ما هو ضابطه؟ أن ماهية المحصور قد توجد ببعض الأقسام، كما هو الحاصل في الكلمة، الكلمة محصورة في اسم وفعل وحرف، أليس كذلك؟ الكلمة محصورة في اسم وفعل وحرف، لا تخرج عن هذا. فالكلمة قد توجد ببعض هذه الأقسام، فتقول الاسم كلمة، الاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمة. فإذا هذا من باب حصر إيش؟ الكل في جزئياته، هذا من باب حصر الكل في جزئياته. وضابط هذا النوع أن ماهية المحصور قد توجد في بعض إيش؟ الجزئيات، قد توجد ببعض جزئيات، كما هو الحال في الكلمة، حصرها في ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف. فالكلمة توجد بالاسم، فيقال الاسم إيش؟ كلمة. والحرف يقال أيضا كلمة، والذي جعني معنى، والفعل يقال فيه كلمة. فإذا هذا حصر الكل الكلي في جزئياته. وأما هذا المصنف لا يوجد إلا بوجود هذه إيش؟ الأربعة. فإذا تخلف تخلف، فإذا تخلف واحد تخلف هذا المصنف، فلا يوجد إلا بوجود هذه الأربعة الأشياء. قال أيضا في حاشية مزيد من أرادة، وقد نظم هذا الضابط الشجاعي رحمه الله، فقال: إن صح إخبار بمقسم فذا، تقسيم كلي لجزئي خذا، أو لم يصح فهو كل قد قسم بغير ياء أو لأجزاء قد علم. انظروا الشجاعي صفحة 9، يقول ذكر بيتا من الشعر جمع فيه النوعين: تقسيم الكل إلى جزئياته، تقسيم الكل إلى أجزائه، ذكره الشجاعي في حاشية على قطر الندى صفحة 9 بالنسبة للطبعة القديمة. فإن شاء الله واضح يا أخوان. فالآن من يعيد هذا الذي ذكرناه؟ ما هو ضابط حصر الكل في أجزائه؟ عند من المتأخرين ضابط حصر الكل في أجزائه؟ عندك ايه؟ أن ماهية المقسوم لا توجد إلا بجميع الأجزاء، أن ماهية المقسوم لا توجد إلا بجميع الأجزاء، كما هو الحال في المصنف الذي بين أيدينا، لا يوجد إلا بالأربعة. طيب، وضابط الثاني حصر الكل في جزئياته، أن ماهية المقسوم قد توجد ببعض الأجزاء، مثل ما هو الحال في الكلمة: اسم وفعل وحرف، فيقال الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، لا ذلك. قال رحمه الله: في أربعة أبواب من حصر الكل في أجزائه. هذه حق المناطق، كلام المناطق هذا، وليس كلام النحاة، وإنما هو مما دخل على النحاة. النحاة يا أخوان تأثروا جدا بالمناطق، جدا تأثروا بالمناطق، لذلك كثرت عندهم مثل هذه الأشياء. وأما المتقدمون منهم حتى التعريف ما يتعرضون لها، التعريف استفادها النحاة من المناطقة، استفاد التعريف. أما المتقدمون تجد التعريف كتبهم قليلة جدا، وإنما المناطقة هم الذي يعتنون بالتعريف والحدود، يعتنون جدا بالتعريف والحدود. فالنحاة استفادوا هذا، طيب، تعريف الحدود تضبط بها الأشياء، استفادها النحاة من المناطقة كثيرا. قال: من حصر الكل في أجزاء، وهي الجملة وأحكامه. هذا يحفظ يا أخوان، هذا الآن كتاب محصور في هذه الأربع الأشياء، ستمر علينا بابا بابا. قال: وهي الجملة وأحكامها، والجار والمجرور، وتفسير كلمات، والإشارة إلى عبارات محررة. أربع أشياء تحفظ، والطالب يحتاج إليها، يحتاج إلى معرفة الجملة، ما هي الجملة، والفرق بينها وبين الكلام، ما هي أحكام الجملة إلى آخره، ما هي الجملة التي لها محل الإعراب والتي ليس لها محل الإعراب، كل هذا سيأتي. كذلك الجار والمجرور، ما هو الذي يتعلق وما هو الذي لا يتعلق، كل هذا سيأتي، ومتى يكون في محل صفة ومتى يكون في محل حال، كل هذا سيأتي في هذا الكتاب. كذلك تفسير كلمات، ينبني عليها الإعراب، لولا، ما هي معانيها، معانيها كذا وكذا وكذا، أي في لغة العرب ما هي الأوجه التي تأتي لها، شرطية، استفهامية، موصولة إلى آخر، كمالية إلى آخر مسائل. هذا كله يحتاج إليه الطالب وهو موجود في هذه المقدمة أو في هذا المصنف وهذه الفوائد الجليلة. قال وستمر بك هذه الأبواب بابا بابا. ما يعرف بابا بابا؟ حال. نعم بابا الأول حال والثاني حال وكلاهما في معنى حال واحدة أي مرتبة. ستمر بك هذه الأبواب مرتبة فبابا حال والثاني حال وكلاهما في معنى حال واحدة. كما هو الحال هذا حلو حامض الرمان حلو حامض حلو خبر وحامض خبر والخبران في معنى خبر واحد والخبران في معنى خبر واحد أي الرمان مزن الرمان مزن أي مختلط بين الحلو وبين الحموضة فليس بحلو صرف ولا حامض صرف فهو بينهما. فهذا من هذا الباب بابا بابا حال الأول حال والثاني حال وكلاهما في معنى حال واحد في معنى حال واحد. وهناك قول آخر أن باب الأول هو الحال والثاني معطوب بحرف عطف مغدر بابا فبابا وهذا هو الأولى والذي اختاره السيوطي في الهمع رحمه الله. قال لأن المعنى بابا بعد باب. قال السيوطي قلت هذا هو المختار عندي لظهورها في بعض التراكيب كحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا فباعا باعا فباعا. فالسيوطي رحمه الله يرجح هذا أن بابا الأول هو الحال والثاني معطوف بحرف عطف مقدر والتقدير بابا فبابا. قال هذا هو المختار عندي وما يؤيد ذلك الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا فباعا باعا فباعا بعض روايات الحديث. وأبو حيان كان يميل إلى هذا أبو حيان رحمه الله. قال ولو ذهب ذاهب إلى أن مصره أي بابا الثاني إنما هو بالعطف على تقدير حد الفاء لكان وجها حسنا عاريا عن التكلف. قال السيوطي قلت وهذا هو المختار عندي لظهورها في بعض التراكيب كحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا فباعا الهمع الثاني 93 و200 وهذا إن شاء الله يضبط طبعا إن شاء الله كلام كلام السيوطي رحمه الله 93 و200 وأيضا في 97 و200 كنا نتكلم عليه عندي هكذا 93 و200 و97 و200. انتهينا من المقدمة استفدنا منها خيرا كثيرا. فمن يذكر شيئا من الفوائد يا أخوان التي استفدناها من هذه المقدمة الطيبة لابن هشام؟ قال استفدنا نعم قال أنه إلى آخر ما ذكر نعم فيه أن النعت إذا تقدم نعت المعرفة إذا تقدم عليها أعرب بحسب العوامل والمعرفة أعربت بدلا أو عقبان. التضمين استفدنا التضمين أحسنت أن هناك باب في اللغة يقال له باب التضمين وضمن تقتفي معنى تسلك لذلك تعدى بحرف الجر. استفدنا أن هذه المقدمة الجميلة تحتوي على 4 أبواب وهي مهمة جدا. أن الجار مجرور متعلق بفعل محذوف سنت واستفدنا عنده فائدة ذكرناها أن قول الأزهري الجار متعلق هذا قول لبعض النحو الصحيح الجار المجرور وما اللذان يتعلقان الجار وحده. نعم أن الفعل الذي تعلقت به المسر لا يؤخر سنت في شرح الأزهري يؤخر لا يقدم من أجل التبرر وإفادة الحصر سنت. نعم أن أما من أغرب الحروف وأن الظرف متعلق بها في خلاف الظرف متعلق بها سنته وأن حرف فيها معنى شرط وليس حرف شرط لأنها لو كانت حرف شرط لارتضت فعلا بعدها ما شاء الله كيف. نعم سنته الحافية حل 3 لغات إن كانت بمعنى كذا كانت كذا إلى آخر ما تقدم سنته أن الحافي يحل على حسب المعنى هذا الكبيرة. قال من مانع من كون عمل في قوله عملتها عملا عملتها عملا من طبني من حب ما في مانع لكن الأبلغ هذا أن تقدر الكاف هذا أبلغ ما عندك شيء. أي نعم أن استفدنا أيضا الإعراب واستفدنا معنى الجنات واستفدنا معنى طباق إلى آخر ما تقدم، والسجع أيضا كذلك، وضابط كل واحد من هذه الأشياء. أنا أخذ درسه تراجع هذه الفائدة التي تقدمت معنا، تراجع إن شاء الله. وأيضا استفدنا فائدة طيبة أن الصفة تضاف إلى الموصوف، أن الصفة تضاف إلى الموصوف. واستفدنا أيضا ضلال الأشاعرة في تعريف التوفيق، نعم تعريف التوفيق أحسنتم ما شاء الله، خير كثير. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف الباب الأول في شرح الجملة، في شرح الجملة مع كلام المصنف كله مختلط، الأحمر كما في المقدمة أشرنا إلى هذا، الأحمر من كلام من؟ الذي من خط الأحمر كلام المصنف رحمه الله، والأسود كلام الشارح، الحمد لله الذي أعان على هذا. قال في شرح الجملة وذكر أقسامها، هذا الباب الأول وهو معقود بما سمعته، في شرح الجملة وأحكامها، وتحته أربع مسائل هذا الباب الأول كما سيأتي إن شاء الله. قوله الباب الأول، قال الزمخشري بوبت الكتب لأن القارئ، بسرعة الباب الأول عند قول الباب، قال الزمخشري بوبت الكتب لأن القارئ إذا ختم بابا وشرع في آخر كان أنشط وأبعد كالمسافر. هذه فائدة جميلة ونقطة طيبة استنبط هذا المعتزلي في تبويب الكتب، إذا ختم بابا وشرع في آخر كان أنشط وأبعد كالمسافر إذا قطع فرسخا ولذا كان القرآن سورا، لأن شخص إذا حفظ السورة يريد يحفظ إيش؟ ينشط على حفظ الأخرى، فكان القرآن سورا، هذا لعله قرض من الأغراض، الاسم بعيد والله أعلم ما المقصود، لكن لعله استنباط له بعيد. ولأنه انتهى كلام الزمخشري، لهنا، ولأنه أيضا أسهل في وجدان المسائل، هذا جيد أيضا، فإذا هذه طيبة أن التبويب أسهل في وجدان، إذا أردت مسألة في الجمل رجعت إلى باب إيش؟ الجملة، أسهل في الوقوف على المقصود وما تريد. ولأنه أيضا أسهل في وجدان المسائل والرجوع إليها، تريد مسألة الطهارة على طول ترجع إيش؟ باب الطهارة، ما ترجع باب البيوع، تريد مسألة الطهارة ما تجد هذا هنا. طيب، ولأنه أيضا أسهل في وجدان المسائل والرجوع إليها، وأدعى لحسن الترتيب والنظم، هذه جميلة وهي طيبة، فالحاصل أن التراجم للاقتداء بالقرآن، فالحاصل أن التراجم للاقتداء بالقرآن وللتسهيل وللتنشيط ولسهولة المراجعة، ولحسن الترتيب والنظم، والباب لغة ما يدخل منه إلى غيره، وسمي ابتداء كل كلام، مفصول بابا، لأنه يدخل أو يدخل منه إلى المقصود، عبادة على الشذور، فائدة طيبة في الباب. هنا الأخ تبي ورقة طيبة، هنا كمال حفظه الله في الكلام على البسملة، كنت أريد أقرأها الدرس على معنى الباء أو على الكلام على اسم، وأنه هل هو مأخوذ من السمو أو مأخوذ من السمة. نحن قلنا أن شيخ الإسلام ما تعرض للمسألة هذه من حيث الاعتقاد، لكن بعض أهل العلم ذكر هنا الأخ كمال، قال أبو بكر بن السيد الدمياطي في كتابه عن الطالبين، قال بعضهم إن قول البصريين مبني على أن الله تسمى بأسماء في الأزل، وقول الكوفيين مبني على أن الأسماء من وضع البشر، والمذهب الأول أصح وهو مذهب أهل السنة، والثاني مذهب أهل الاعتزال لأنه يقتضي أنه سبحانه وتعالى كان في الأزل بلا أسماء وصفات، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات، فإذا أثناهم بقي بلا أسماء وصفات، وقد عزل الباقلان أشعري. مذهب الكوفيين إلى مذهب الاعتزال كما في تمهيد الأوائل الأول 252. بالنسبة للكتاب أبي بكر الدمياطي هذا الأول إعانة الطالبين، ما أدري هو كتاب لهم لغيره، الأول صفحة 9 ذكر هذا، فلا بأس. كنا توقفنا في هذا لأنه ما هي مرجع، وإنما الموجود من استنباط الإخوة، لذلك قلنا الشيخ الإسلام ما تعرض لهذا المثل، وهو أحرص على باب الاعتقاد وعلى إخراج الاعتزاليات والتمشعريات بالمناقيش، ولكن ما ذكر هذا وما تعرض له، بل ذكر أن مثل الكوفيين صحيح إذا كان المقصود باشتقاق الأصغر، مثل البصريين صحيح وهو أقرب ورجح هذا، ما بين مذهب البصريين وما تعرض لخلل في الاعتقاد بالنسبة لمذهب الكوفيين، وهذه فائدة طيبة نستفيدها، نراد أن نبحث أكثر لا بأس. هذه فائدة ذكرها الأخ حفظه الله تمام، فائدة طيبة حالنا مرجع. قال في شرح الجملة وذكر أقسامها، قوله في شرح الجملة هنا كما في الحاشية في بيانها بتعريفها، قوله في شرح الجملة أي في بيانها بإيش؟ بتعريفها، أي أن هذا الباب معقود في شرح الجملة، أي أنه يبين هذه الجملة ببيان إيش؟ تعريفها. وذكر أقسامها، المقصود هنا بذكر أقسامها كما في الحاشية أي من كونها اسمية فعلية شرطية ابتدائية اعتراضية صغرى كبرى ذات وجهين، هذه كلها أقسام للجملة، أقسام للجملة. فقوله ذكر أقسامها المقصود هنا كما سمعت من كونها اسمية، هذا قسم من أقسامها، ومن كونها أيضا فعلية، ومن كونها هذه شرطية، وهذه كذلك خبرية، وهذه ابتدائية، وهذه اعتراضية، وهذه كبرى، وهذه صغرى، هذه أقسام للجملة، كل هذه أقسام للجملة، والمصنف سيتكلم على بعض منها، نتكلم على بعض منها ويذكر بعضا منها. فأنت تحتاج إلى معرفة أقسام الجمل. قال في شرح الجملة وذكر أقسامها وأحكامها، أي المراد بالأحكام هنا ما يعرض لها من كونها ذات محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب، ومن كونها إنشائية، ومن كونها إلى آخر ما سمعته. وقعت جواب المقسم إذا كان جواب إنشائية تدخل بالإنشائية أو خبرية، هذا يدخل أيضا كذلك هنا. ذكر أحكامها يحكم عليها بأنها إنشائية، وهذه يحكم عليها بأنها خبرية، ويحكم عليها بأن لها محل من الإعراب، وهذه ليس لها محل من الإعراب، هذا كله يدخل تحت الأحكام. قال وأحكامها جمع حكم وهو النسبة، عرفت هنا ثبوت أمر لأمر أو انتفاء عنه، هذه النسبة، ما جاء زيد ثبت هنا أو نفي عن زيد إيش؟ المجيء، جاء زيد ثبت لزيد المجيء، هذا معنى النسبة، ثبوت أمر لأمر أو انتفاء عنه. قال وهو النسبة التامة بين الشيئين، وقوله بين الشيئين هذا ليس احتراز وإنما هو البيان الواقع، لأن النسبة لا تكون إلا بين شيئين، النسبة لا تكون إلا بين شيئين، فإذا قوله بين شيئين هذا ليس للاحتراز وإنما هو البيان الواقع، الواقع هذا هو أن النسبة لا تكون إلا بين شيئين. تفضل. إنشائية الاستفهام عن نسبة القيام لزيد، الاستفهام عن نسبة القيام لزيد، ثبوت أمر بأمر، تفهم هل ثبت لا أم لا، فهو سيكون إما نفي أو إثبات. قال وأحكامها جمع الحكم هو النسبة التامة، خرجت الناقصة التي بين المتضايفين ولام زيد، هذه نسبة تامة ما يقال له حكم، إن قيل له حكم فهو تجوز أو بحيث المعنى من حيث المعنى اللغوي. قال وأحكامها جمع حكم هو النسبة التامة بين الشيئين، قوله بين الشيئين قلنا ماذا عنده هنا؟ أنه لبيان الواقع، هذا هو الواقع لا للاحتراز من أجل إخراج شيء. وفيه أي في هذا الباب، الضمير يعود على الباب، وفيه أي في الباب، ما إعراب أي في الباب؟ حرف تفسير، وفي الباب عطف بيان، في الباب عطف بيان، أحسنتم. قال وفيه أي في الباب الأول أربع مسائل ستأتي إن شاء الله، هذه الأربع المسائل، المسألة الأولى كما شرنا إلى هذا، المسألة الأولى سيكون الكلام على أقسام الجملة أو في شرح الجملة، المسألة الأولى سيكون الكلام في شرح الجملة سيشرح هذه الجملة في شرح الجملة، والثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب، والثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، والرابعة في الكلام عن الجمل الخبرية بعد المعرفة أو بعد النكرات، بعد النكرات المحضة وبعد المعارف المحضة وبعد النكرات غير المحضة وبعد المعارف. هذه الأربعة أو الأربع المسائل قالوا فيه، أي في هذا الباب أربع مسائل. المسألة الأولى في الكلام على إيش؟ شرح الجملة، الكلام على شرح الجملة. المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب. المسألة الثانية في هذا، كل هذا في هذا الباب. المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، والمسألة الرابعة في الجمل الخبرية إذا وقعت بعد النكرات أو بعد المعارف، بعد النكرات أو بعد المعارف. هذه أربع مسائل في باب واحد وهي مهمة. قالوا فيه، أي في الباب الأول، أربع مسائل جمع مسألة، مفعلة أي وزن مسألة على وزن إيش؟ مفعلة. ومفعلة يأتي كثيرا للتكثير، يأتي كثيرا للتكثير لا للتأنيث، أي تاؤه تكون للتكثير لا للتأنيث، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم. فليس المقصود مطهرة هنا مؤنث لأنه وجدت فيه التاء، هذه التاء ما هي تاء التأنيث، وإنما تاء هنا تفيد التكثير، تفيد التكثير أي كثير ما يحصل به التطهير. السواك مطهرة للفم أي كثيرا ما يحصل به التطهير، فالتاء في مطهرة ليست للتأنيث وإنما هي للتكثير. ومنه أيضا الولد مبخلة مجبنة لوالده، الولد مبخلة مجبنة أي كثير ما يحصل به البخل، يبخل والده، وكثير ما يحصل للوالد الجبن، كثير ما يحصل للوالد الجبن بسببه. فالباء في مبخلة ومجبنة على وزن مفعلة ليست للتأنيث وإنما للتكثير، فالتاء في مفعلة تأتي كثيرا للتكثير كما سمعت. قال: وفيه، أي في الباب الأول، أربع مسائل جمع مسألة مفعلة من السؤال، وهي ما يبرهن عليه في العلم، أي ما يقام عليه البرهان، وهي ما يبرهن أي ما يقام عليه البرهان في العلم. فهذه هي المسألة. فيه الضمير يأتي يا رجل، سيأتي الكلام على هذا، سيأتي إن شاء الله. طيب قل بدل، اخرج من هذا، دعنا من الاختلاف، سيأتي الكلام هذا في موضع إن شاء الله في نسبة هل يعطف على الضمير أم لا. قال: عطف البيان كالنعت، اجري مجرى النعت، النعت ما يكون المنعوت ضميرا فيه، الضمائر ما تنعت ولا ينعت بها، الضمائر لا تنعت ولا ينعت. وقالوا عطف البيان من باب واحد، أنت تسبق الحوادث، لكن تنبيه في محل الخلاف الموجود. طيب جيد، هذا يدل على خير كثير عندنا. طيب قال: وهي ما يبرهن عليه في العلم. نعم، هذه هي المسألة، ما يبرهن عليه في العلم أي ما يقام عليه البرهان. قال: المسألة الأولى، بقي وقت يا أخوان أو نقف هنا نرتاح قليلا؟ سيودنا خلاص، الحمد لله.